الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس 19 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وابتداء من هذا الدرس نبدأ الحديث في الأصل الثالث من أصول الدين، وهو أصل النبوة. في درس اليوم نتحدث عن 4 نقاط. النقطة الأولى، ما هو تعريف النبي والرسول؟ في النقطة الثانية، ما هو الفرق بين النبي وبين الرسول؟ في النقطة الثالثة نتحدث عن تفاوت درجات الأنبياء والرسل بين بعضهم البعض، ومن هم أفضل الرسل والأنبياء. في النقطة الرابعة نتحدث عن ما الحاجة إلى الأنبياء وإلى الرسل، وهو تعبير آخر لماذا نحن بحاجة إلى الدين. عندما يكون حديث عن الأنبياء والرسل هو تعبير آخر للحديث عن الدين. لكن قبل الدخول في هذه النقاط لابد من التأكيد على أن بحث النبوة يعتبر من المباحث الهامة جدا في العقيدة، وسبب أهمية هذا البحث نابعة من 3 أمور. الأمر الأول، لأن النبوة هو فعل الله، هو تجلي لإرادة الله، هو نقطة الاتصال بين الخالق وبين المخلوق، فالقضية مهمة وحساسة وتحتاج إلى بحث جاد. من هو النبي؟ كيف يعرف النبي؟ لماذا يبعث الله الأنبياء؟ لماذا يبعثهم بشرا وليسوا ملائكة؟ كيف نتعرف عليهم؟ ما هي صفاتهم؟ فالنبي والنبوة تجلي للفعل الإلهي، ولذلك أمر مهم. هذا أولا. أمر الثاني الذي يدعو هذا البحث أن يكون بحثا مهما هو من الناحية المنهجية، بمعنى أن هنالك من يؤمن بالله ولا يؤمن بالأنبياء، وهؤلاء من يسمون في أيامنا هذه بالربوبيين أو التألهيين، وهم الذين يقولون بأن الله لا شك أنه موجود وأنه ذو الجلال والإكرام، لكن الأنبياء ليسوا ضرورة بالنسبة لنا. ومن هذا المنطلق اعتبر النبوة أصل من أصول الدين، ولذلك مهم شنو أن نبحث في موضوع النبوة وما هي وكيف تكون ولماذا نحن بحاجة إليها وإلى آخره. الناحية الثالثة والأخيرة هي من الناحية الواقعية. كما قلنا في بحوث صفات الله سبحانه وتعالى أن الإلهيين يختلفون في الصفات، أهل الديانات يختلفون في شنو؟ في الأنبياء. يعني الفارق بيننا وبين المسيحية من بين بعض الزوايا هي فارق شنو؟ فارق نبوة. الفارق بين اليهودية والمسيحية فارق شنو؟ فارق نبوة. فإذا البحث في النبوة هو بحث للاختلاف بين أهل الأديان، مو الإلهيين. الإلهيين هذا دائرة واسعة، أهل الأديان دائرة أضيق. فالخلاف بين أهل الأديان إنما هو خلاف في شنو؟ في موضوع النبوة بالدرجة الأولى. أن لو أن أهل النصارى آمنوا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله لحتى عقيدتهم في الله اختلفت، لأن الله النبي سوف يدعو للتوحيد وتنزيه الله وإلى آخره. زين، فإذن أهمية الموضوع نابعة من هذه 3 نقاط. نأتي للبحث الأول، وهو ما هو تعريف النبي وما هو تعريف الرسول من ناحية اللغوية ومن ناحية الاصطلاحية. قالوا في تعريف النبي أن النبي من كلمة نبأ، أي هو الذي عنده خبر. فصاحب الخبر لكن مو الخبر العادي، النبأ هو الخبر العظيم، صاحب الخبر العظيم وهو نبي. فقالوا هو إما من النبأ أو من النباوة، نباوة يعني الرفعة، يعني هو نبي لأنه قد رفعه الله سبحانه وتعالى عن بقية البشر. ويمكن الجمع بين المعنيين بأن نقول أن النبي هو ذلك الذي عنده من الأنباء ما لا يمكن لأحد أن يعرفها إلا هو، وذلك بسبب نباوته، بسبب ارتفاعه. فلذلك كان العرب يقولون لمن يأتي بنبأ وهو على شاهق الجبل يقول عنه نبي. لماذا؟ لأنه على شاهق الجبل يشوف شنو وراء الجبل، في حين في السفح ما يقدرون يشوفون، فهذولا ما يكونون أنبياء، ذاك يكون نبي بالمعنى اللغوي. فإذا من ناحية اللغوية النبي إما من النبأ أو من النباوة. ومن الناحية الاصطلاحية النبي هو الذي الله سبحانه وتعالى أنبأه بأخبار خطيرة، بأخبار مهمة، بأحداث عظيمة، وعلى رأسها الإنباء بأن هنالك خالقا، الإنباء بأن هذا الخالق معتني بخلقه، والإنباء أن هذا الخالق عادل سوف تلتقي معه في عالم الآخرة ويجزى كل إنسان جزاءه. فالتعريف الاصطلاحي للنبي هو ذلك الذي الله خصه وأنبأه بالأنباء، وبالتالي تميز عن البقية فارتفع شنو عنهم. هذا تعريف النبي من ناحية اللغة والاصطلاح. أما تعريف الرسول، فالرسول هو بمعنى المفعول، بمعنى المرسل. الرسول هنا بمعنى المفعول، بمعنى المرسل. والمرسل هو ذلك الشخص الذي يوجه لجهة معينة ويحمل رسالة لتلك الجهة. هذا باختصار معنى الرسول من الناحية اللغوية، كل من عنده رسالة يوجه فيها إلى طرف آخر. أما من الناحية الاصطلاحية يعني بالمعنى الديني، الرسول هو ذلك الذي الله حمله رسالة للبشرية وطلب منه أن يوصلها إليهم قوليا أو فعليا. قوليا بأن يقول لهم هذا الكتاب من الله، هذا قول الله، هذا أمره، هذا نهيه. فعليا يقوم بتطبيق الشريعة وإحيائها على الأرض، مثلا كما كان النبي صلى الله عليه وآله قام بشنو؟ إقامة الدولة الإسلامية. فإذا هذا تعريف النبي وهذا تعريف الرسول. النبي هو المنبأ من الله، والرسول هو منبأ ومرسل في نفس الوقت، يعني درجة أعلى، طلب منه أن يذهب لإرسال لحمل الرسالة إلى الآخرين. هذا من ناحية المعنى اللغوي والاصطلاحي. طيب الآن هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ مو من ناحية اللغة، اللغة واضح في فرق بينهم، بالاصطلاح أيضا واضح في فرق بينهم، لكن من ناحية الخارج يعني هل يوجد شخص نبي بس هو مو رسول، وهل يوجد شخص هو رسول لكن ليس نبيا؟ الجواب كالتالي: كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. لماذا؟ لماذا؟ لأن من الممكن أن يكون النبي هو فقط نبي لنفسه، أو نبي لعشيرته، أو نبي لمجموعة، لكنه ليس رسولا. يعني هنالك من كان من الأنبياء من هو نبي لنفسه، الله حدثه في سره، أخبره بأنباء، فصار هذا الإنسان نبيا وبالتالي حجة على الآخرين، لكن مو حجة تبليغية، حجة عملية. يعني كونه إنسان صالح في فترة معينة من الزمن قد يكون هذا نبي، أو قد يكون نبي لكن لأسرته فقط، يعني هذا نبي لهذه المجموعة، أو نبي لعشيرة، لقرية. ف فإذا النبي يختلف عن الرسول في أنه ليس مرسلا، لا صاحب رسالة ولا صاحب دعوة ولا إلى آخره، وهو عبد صالح أنبأه الله، حدثه، علمه لنفسه أو لعائلته أو لمجموعة حواليه. فالفارق الأول هو الفارق في الوظيفة، وظيفة النبي نفسه ومن حوله، وظيفة الرسول لا، وظيفة تبشيرية عند يحمل رسالة للآخرين. هاي الفارق الأول. الفارق الثاني أن الرسول أرفع درجة من النبي. الرسول لا يكون رسولا إلا بعد أن يكون نبيا، فهو أول شيء يكون نبي، بعد ذلك يتحول إلى شنو؟ إلى رسول. وسوف نقرأ الحديث عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم عندما يتحدثون عن النبي إبراهيم، يقول أن النبي إبراهيم، هاي قريناها في درس العقائد تتذكر، أن النبي إبراهيم أولا الله اختاره نبيا قبل أن يختاره رسولا، واختاره رسولا قبل أن يختاره شنو؟ إماما. فالنبي أولا يكون نبي ثم يكون رسول. في حديث آخر أيضا راح نقرأه إن شاء الله، السائل يسأل الإمام يقول له: أكان عيسى بن مريم المسيح نبيا حين ولد وتكلم في المهد أم رسولا؟ قال: بل كان نبيا، عندما كان في المهد كان نبي، لحين ما كان رسول، وكان حجة على الآخرين أنه كلمني، نطق بالمهد الإعجاز، لكن عندما كبر صار شنو؟ صار رسولا، فصار نبيا رسولا. فإذا الفارق بين النبي والرسول، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. نعم. لا مو ممكن، كل رسول نبي. نعم، لا رسول هنا بالمعنى اللغوي، أنا رسول يعني معنى اللغوي، أما الرسول بالمعنى بمعنى بحث النبوة، الرسول هو ذلك النبي الذي أرسله الله، فهو أول النبي ثم يرسل. زين، البحث الثالث في درجات الأنبياء، هل الأنبياء يتفاوتون في الدرجات بين بعضهم البعض من حيث القرب إلى الله سبحانه وتعالى، من حيث العظمة، من حيث العلم، من حيث العصمة، من الجواب نعم. والله سبحانه وتعالى في صريح القرآن الكريم شنو الآية؟ تلك الرسل قد فضلنا بعضهم على بعض وآتينا داود زبورة. تمام؟ ففي تفاوت بين الرسل. من هم أفضل الرسل؟ الإمام يقول أفضل الرسل هم أولو العزم. من أولو العزم؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي الأكرم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما من هو أعظم الرسل على الإطلاق؟ فهو النبي الأكرم الهاشمي القرشي المكي المدني التهامي، النبي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. والله يقول عنه: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي، كما في دعاء الندبة، دنوا واقترابا من العلي، من العلي الأعلى. فالنبي وصل إلى ما لم يصل إليه أحد من الخلق أجمع، وهو أعظم الأنبياء. وسوف نبحث إن شاء الله في القادمة أيام أعظم الأنبياء، خاتم النبيين وإلى آخره. فإذا الأنبياء درجات، أفضلهم أولو العزم، وأفضل أولو العزم نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. الآن ننتقل للبحث الرابع والأخير، وهو: ما هو الدليل، أو لماذا نحن بحاجة إلى الأنبياء، أو ما فائدة بعث الأنبياء؟ أليس يمكن للبشر أن يعيشوا من دون أنبياء؟ أليس الله قد وهبنا العقول وأعطانا الضمير الأخلاقي وبالتالي نستطيع أن ندير حياتنا من دون أنبياء ورسل؟ هل هذا الكلام صحيح؟ أم أننا على الرغم من وجود العقل ووجود الضمير الأخلاقي وعندنا القدرة على اكتساب الخبرات والتجارب لكننا بحاجة إلى الأنبياء؟ هذا تعبير ثاني عن هل نحن بحاجة إلى الدين أم لسنا بحاجة إلى الدين، باعتبار أن النبوة يعني الدين، فهل نحن بحاجة إلى الدين أم لا؟ البحث في هذا طويل جدا. المصنف يكتفي بفائدتين أو حاجتين أو دليلين للحاجة إلى النبي. العنصر الأول أو الفائدة الأولى أو المبحث الأول وهو حاجة الإنسان للمعارف العقائدية. بمعنى آخر، الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون خلقا عظيما وأودع فيه أسرار كثيرة، وهذا الكون على ما فيه من أسرار وعظمة وما إلى ذلك هو في منظومة الخالق التي خلقها لنا لا شيء. ما قبل هذا العالم كانت عوالم، والأهم ما بعد هذا العالم عالم عوالم أخرى، بل أنت تتحدث عن عالم الخلود، تتحدث عن عالم لا ينتهي. من الذي يستطيع أن ينبئك، أن يخبرك، أن يعلمك كيف تعيش؟ من خلق هذا الكون؟ من صوره؟ هذا الخالق ما هو؟ من هو؟ قد يقال بأن العقل قادر على هذا الموضوع. نقول صحيح، العقل قادر، لكن قادر بمقدار بسيط وبعد جهد طويل. يعني العقل إذا تنبه يوجد خالق يقولك نعم، تنبه عنده صفات جليلة نعم، لكن هل يعرف الله حق معرفته؟ هل يعرف جليل صفاته؟ طيب العقل تسأله في عالم آخر يقول لك يعني المفروض في جزاء أن رب العالمين عادل، لكن هل يوجد قبر؟ عذاب قبر؟ هل يوجد صراط؟ هل يوجد برزخ؟ هل يوجد ملائكة؟ مقامات الأشياء، من هم سادة الجنة؟ ماذا يوجد في الجنة؟ ما العلاقة مع الرب؟ كيف هذه المعارف العقائدية الهائلة والتي هي جزء رئيسي مهم أنت شلون تعيش في هذه الحياة الدنيا؟ الإنسان من دون رؤية عقائدية أو برؤية عقائدية غلط سوف يعيش غلط في الحياة الدنيا، ما يقدر يعيش صح. إذا أنا مثلا عايش في الدنيا وأعتقد بأن الله سبحانه، أنت تخيل بس هاي العقيدة، لو أنا في عايش في هاي الدنيا وأتخيل أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل في الكون شيء، خلق الكون وتركه، شو راح تعيش؟ تعيش من دون أمل، تعيش بس بالأسباب، تعيش وانت ما تقدر تفكر أنه تتوسل بالرب ويتدخل وينقذ الحياة، تعيش من دون توكل، ما عندك توكل، تحسب الأمور حسبة، يعني بعد فترة معينة تدخل في الكآبة كما هو يحدث في العالم الغربي اليوم. بعد ترك الإله عالم كآبة، يشوفون والله الاقتصاد نازل أل، يقولون يعيشون كآبة، والله مرض في دواء، في ما في دواء، يأس خلاص انتهى. أما بالنسبة للمؤمن يعيش غير، يعتقد أن الله موجود، أن الله ينصر المؤمنين، يساعدهم، يحبهم، يسعفهم، معهم أينما يكونون. وأيضا في الرقابة، ممكن الظالم يقول أنا إذا العقاب بس بالآخرة أنا أنطر الآخرة، أما الحين أقوم بما أريد، أفعل وأفجر بما أريد. فهذا سلوك الأخلاقي راح يصير شنو؟ مفتوح، ما عنده حدود. أما المؤمن يظل الضمير الأخلاقي يضغط عليه أن ترى الرب قدير، يقدر بأي لحظة يأخذك بذنبك. فإذا حاجة الإنسان للعقيدة ليست حاجة ثانوية، حاجة رئيسية، وإن لم تكن العقيدة صحيحة فالإنسان لا يستطيع، والعقل لوحده يستطيع أن يستوعب العقيدة لكن لن يصل إليها بشكلها المتكامل لو بقي لوحده دائما هو بحاجة إلى إسعاف من الوحي، بحاجة إلى إنارة من الوحي، بحاجة إلى إثارة من الوحي. ورأيت مرة يعني عبارة جميلة، هذه العبارة كتبها يعني عالم عقيدة مسيحي عليكم السلام، كتبها عالم عقيدة مسيحي، يقول أننا يخاطب فيها العلماء، علماء الفيزياء والكيمياء وكذا، فيقول لهم أنتم وإيانا مثل مجموعة تتسلق الجبل، وجبل شاهق وتعبانة إلى أن توصل للجبل، توصل بعد عناء طويل وبحث تصل لسفح الجبل، تجد علماء الدين هناك قاعدين، يقولهم عمي احنا من زمان موجودين هنا، أنتم توكم توصلون؟ فيقول ذول العلماء الذين كفروا بالله أخذ معاهم شوط طويل 200-300 سنة نقاشات وعقائد، توا بدوا يرجعون أن لا والله الكون مو مثل ما احنا متصورينه، مكينة صماء، كون حيوي، كون ديناميكي قاعد يتحرك، الإنسان مو بس آلة، في شيء في الإنسان الآن احنا مو شايفينه مو عارفينه وهو الوعي consciousness، ما ندري هذا شنو. الطبيعة نفسها مو طبيعة مادية، شفنا هذا الضوء إذا تراقبه يغير سلوكه، توخر عنه يتصرف بطريقة مختلفة، وكأن في الكون فيه لمسة روحية أكثر مما مجرد موضوع مادي. فإذا الإسعاف العقائدي للإنسان مو إسعاف بسيط، ولا يقوم بذلك إلا الأنبياء الحق، الأنبياء الذين هم حق من الله هم الذين يقومون بهذا الدور. فإذا الحاجة الأولى للأنبياء هي الحاجة للمعارف العقائدية أو العقدية الصحيحة. الحاجة الثانية للأنبياء نابعة من حاجة الإنسان إلى القانون. نحن كبشر نعيش مع بعضنا البعض، بل نعيش مع أنفسنا، أنا بحاجة إلى قوانين سليمة وصحيحة في التعامل مع نفسي. شلون أتعامل مع نفسي؟ أظلم هذا الجسد أم أتعامل معه بشكل صحيح؟ أظلم هذه الروح أم أتعامل معها بشكل صحيح؟ شلون لازم أتصرف مع نفسي؟ مع المرحلة الأولى، المرحلة الثانية شلون أتصرف مع الآخرين؟ الوالدين، الأبناء، الأجداد، المجتمع، المخالف، الموافق، العدو، الصديق، الجار، البعيد، اللي عامله بالسوق، شنو النظام؟ هل يمكن للإنسان لوحده ومن دون إسعاف إلهي أن يصل إلى معرفة هذا الشيء؟ نقول يصعب وربما يستحيل، وربما الله يوفقنا في بحوث أكثر عمقا يعني نبين كيف أن السعادة متوقفة على الدين، الأخلاق متوقفة على الدين، الفراغ الروحي للإنسان متوقف على الدين، التقدم العلمي متوقف على الدين، هاي كل أمور متوقفة على الدين، متوقفة على وجود نبي يأتي ويعلم هذا الإنسان، يعطيه القواعد، يعطيه الأصول، يعطيه ما يسميه القرآن بالهدى، يهدي، يهديهم إلى الصراط المستقيم. يمكن ما يعلم التفصيل لكن يعطيه الهداية للصراط المستقيم. فإذا الحاجة، حاجة الإنسان إلى القانون هي تعبير آخر لحاجته إلى الأنبياء، وخصوصا أن النبي سوف يأتي من الله العالم بالبشر، ما يصلحهم ما يفسدهم، فيعطيهم ما يصلحهم وما يفسدهم. فهاتان حاجتان أو فائدتان من بعثة الأنبياء. على السريع نقرأ أهم المقاطع يعني في هذين الدرسين، وهو الدرس 19 والدرس 20. إذا تلاحظون في صفحة، إحنا قلنا بحثنا موضوع معنى النبي والرسول، الفرق بين النبي والرسول. لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، معناته في رسول وفي نبي. بعد ذلك يذكر رواية عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، يقول عن أبي ذر قال: دخلت على رسول الله وقلت له: يا رسول الله، كم النبيون، كم نبي موجود أو وجد؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي، 124 ألف نبي. قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: 313 نفرا جما غفيرا. الرسل في الأنبياء 313، بعدد أصحاب الإمام سلام الله عليه. طيب الرواية الأخرى في الفرق ما بين الأنبياء وبين الرسل، يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا. شوف لاحظ هني يعني الجانب الأخلاقي، اتخذه عبدا أول شيء بعدين سواه نبي، ثم واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا. وأظن تكملة الرواية واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما وبعد ذلك اتخذه إماما، يعني في أربع مراتب مر فيها النبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. طيب في أيضا الصفحة اللي وراها رواية عن أكان عيسى بن مريم، يعني هذا الشخص يقول سألت الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أكان عيسى بن مريم حين تكلم في المهدي حجة الله على أهل زمانه؟ فرد الإمام كان يومئذ نبيا حجة الله غير مرسل. لاحظوا العبارات دقتها، نبي حجة غير مرسل. أما تسمع لقوله حين قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا؟ هاي كلام النبي عيسى أول ما نطق في المهد، وكان نبيا حجة على من سمع كلامه في تلك الحال، ثم صمت فلم يتكلم، فلما بلغ عيسى بن مريم 7 سنين تكلم بالنبوة والرسالة. فالنبي عيسى نبي لما صار عمره 7 سنوات، نبي ورسول. أما الدرجات فيقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، طلع زبور سيدنا. وبعدين يقول شنو في فضل الأنبياء، يقول هم أفضل عن أصحاب عن أولي العزم، يقول هم أفضل الأنبياء والرسل. طيب في الدرس اللي بعده في موضوع الحاجة إلى الأنبياء، لاحظوا كلمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول. فمن أهم وظائف الأنبياء بيان العقيدة الصحيحة للناس. وأما الجانب الآخر وهو الحاجة إلى القانون، في الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن سبب تحريم الله للخمر والعياذ بالله والميتة والدم ولحم الخنزير، قال هاي كلام منه، كلام إمام الباقر، يقول لكنه عز وجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه. يعني هذا يعطيك صورة أن الشريعة الإسلامية حلالها وحرامها نابع من الرحمة والفائدة لشنو؟ للإنسان جسديا ومعنويا. فمن يقول بأن الخمر في فائدة ومن هالكلام، هذا كلام غير صحيح. في رواية أخرى الله يقول ما جعل الله في الحرام منفعة، ما جعل الله في الحرام منفعة. طيب رواية أخرى أيضا عن الإمام الرضا عليه السلام، يقول إنا وجدنا كل ما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها، ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه، ووجدناه مفسدا داعيا الفناء والهلاك. في نفس الفكرة أيضا يأتي برواية أخرى، آخر روايتين في صفحة 138، يقول عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام، نعم، يقول لما لم يكن في خلقهم وقواهم يكملون لمصالحهم، وكان هذا الكلام عن لماذا بعث الله الرسل، قال لأنه يعني الله لازم يبعث أشخاص مشابهين لنا يقدرون يتواصلون معنا، وكان الصانع متعاليا عن أن يرى، وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهر. يعني أغلب الناس لم يذكرهم الأنبياء الصالحين ما راح يعرفون ربهم، لم يكن بد من رسول بينه أي بين الله وبينهم، صفته ماذا؟ معصوم، ويؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه. كلام دقيق، أمر ونهي وأدب، ثلاث أشياء. ويفقههم على ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارهم، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم ولا مضارهم. تبون يعني أبسط أوضح مثال على أن فعلا البشر ما يعرفون مصالحهم؟ شوفوا العالم الغربي اليوم وإباحة للشذوذ، هذا في عاقل يسوي؟ مع أن قاعد يطرحونه بعنوان القانون والحرية، يعني يلبس المنكر لبس المعروف وما يدرون أن هاي في مهلكة لهم، مهلكة للمجتمع نفسه. آخر رواية يقول: قال أبو عبد الله عليه السلام عن سبب حاجة الإنسان إلى الأنبياء الإلهيين هو ضرورة معرفة المصالح والمفاسد، قال: ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. هذا تمام الكلام في معنى النبوة ودرجاتها والرسل والفرق بينهم وفي الحاجة إلى النبي والرسول. إن شاء الله يأتي الكلام عن كيف نعرف الأنبياء. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.